بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله فتح المصحف على الآيات. طيب هناخد الربع ده في آخر الجزء الثاني من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بعد كده قصة طالوت وجالوت: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. خلاص، هنجد إن القرآن دائما لما بيخاطب الإنسان بأحكام تكليفية وأحكام تشريعية بيخاطب الإنسان ككل، يعني بيخاطب مشاعره وبيخاطب عقله وبيخاطب وجدانه يعني دلوقتي يبقى أنت عندك شبهات تجاه أي حكم، فالقرآن عشان يحل لك الشبهة دي ما بيكلمكش في الأوامر فقط، وإلا كان هيبقى عدد سور القرآن مثلا 20 سورة وخلاص أو أقل، وتبقى مضغوطين. يعني لو الحقائق والأوامر والنواهي التي يراد منك أن تلتزم بها صيغة مجردة في القرآن بدون القصص وبدون المعاني وبدون ذكر نماذج سابقة كان هيكون الموضوع أصغر من كده، لكن لأن القرآن يعني مثلا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، تلاقي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فتلاقي ان معرفة ان الحياة الدنيا لعب ولهو يساعدك المسابقة للجنة. طيب هنا هيبقى في حكم او امر ربنا سبحانه وتعالى امر به، قبله قصة صغيرة وبعده قصة طويلة فيها تفاصيل. خلاص، ايه بقى الامر ده اللي احنا قرأناه؟ ايه الامر المباشر؟ فين لفظة الامر؟ قاتلوا، ماشي، آية 244: وقاتلوا في سبيله. فقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا، زي بالظبط ما هتجيلنا بعد كده يعني، بس احنا مش هنشرحها النهارده يعني، ممكن بقى في سوره البقره بقى في المجالس، ايات الانفاق تلاقي جت معاها ايه الكرسي، وبعد كده شوط طويل من برضه قضيه الاحياء والاماته، زي ما برضه هنا في مساله الاحياء والاماته، وده حاجه متكرره جدا في سوره البقره، قدره الله سبحانه وتعالى على الاحياء والاماته. طيب فقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم، قبل ما ربنا يقول لك وقاتلوا في موانع تمنع من القتل، وحتى بعد وقاتلوا ربنا ما قالش وانفقوا، جاب موضوع الانفاق برضو لان المال محبب جدا للنفوس، جابها بصيغه ايه؟ سؤال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وبعد كده جاب قصه، هنشوف ايه الفرق بين القصه الاولانيه اللي ذكرت يعني مختصره جدا والقصه الثانيه اللي فيها نوع من التفصيل. طيب القصه الاولانيه اللي قبله وقاتلوا، قول الله سبحانه وتعالى: الم ترى الى الذين ايه خرجوا من ديارهم وهم ألوف. طيب يبقى حذر الموت، خلاص، قبل ما نشوف حصل لهم ايه عايزين نتخيل مشهد. ربنا بيقول ان في ناس، الم ترى الى الذين ايه خرجوا من ديارهم، اول حاجه ان هم خرجوا من ديارهم. طب اوصفهم ايه؟ ربنا ذكر لنا ايه الوصف الوحيد اللي ذكروا فيهم؟ اعدادهم، ذكر قضيه الايه العدد، قال ان هم ايه، انا عايز كتبوا صحيحين، يبقى الفعل اللي عملوه ان هم خرجوا من ديارهم، ربنا ذكر من اوصفهم ايه العدد فقط، قال وهم لوف. طب ايه السبب؟ حذر الموت، ده اللي بنسميه في اللغه، حد عارف الاعراب ده بيسموه ايه؟ ايوه، مفعول لاجل، مفعول لاجله بلغتنا، مفعول لاجله يعني، يعني الفعل اتعمل عشانه، ماشي، حذر الموت ده مفعول لايه؟ لاجله. خلاص، طيب يبقى دول ناس القران ذكر ان هم طلعوا جري من البيوت، عايزك تخيل مشهد، القران دايما بيعيشك في المشهد، خرجوا من ايه؟ ديارهم بتاعتهم يعني المحببه ليهم. طب ساب داره ليه؟ زي ما نشوف دلوقتي في الايات بعد كده: وقد اخرجنا، 146، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. هنا اخرجوا، الايات اللي بعد القصه اللي بعد كده قصه طالوت وجالوت، هم اخرجوا من ديارهم، انما هنا هو ايه اللي حصل؟ هم اللي خرجوا. طب خرج من دياره ليه؟ طب كنتوا قليلين مثلا؟ لا، ده ايه؟ الوف. طب خرجتوا ليه؟ حذر الموت، خايفين من الموت. طيب ايه اللي خلاهم يسيبوا بيوتهم ويطلعوا من الموت؟ حد عارف؟ حد قرأ فيها حاجه؟ طيب هو في قولين لأهل العلم، قول إن هم خافوا من الطاعون، خافوا من مرض بدأ ينتشر فسابوا الديار وخرجوا، وقول تاني إن كان عدو جاء يهاجمهم فخافوا وتركوا الإيه؟ الديار. والقول التاني يعني مش بصدد الترجيح يعني، لكن السياق القول التاني بتاع القتال وإن هم فروا من القتال ومرضوش يقتلوا وسابوا بيتهم وطلعوا يجروا، ده أوفق مع الآيات اللي بعد كده، أوفق بالأمر اللي هو إيه؟ اللي إحنا كان فيه وقاتل. لكن حتى أيا كان، حتى على قضية المرض، الغرض من الآية إن لما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر موت، إيه اللي حصل؟ ها؟ فقال لهم الله موتوا. طيب لما ربنا قال لهم موتوا، إيه اللي حصل برضه؟ ثم معنى كده إن هم إيه؟ في حاجة محذوفة هنا، معنى كده إن هم إيه اللي حصل؟ ماتوا. طالما ربنا قال موتوا خلاص. يعني هي في هنا محذوف، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحيا. يبقى إذن الآية عايزة تقول لك لا يغني حذر من قدر. ما تتصورش ان كان الخروج من الديار ده الحل. فمعنى كده ان اللي عملوه ده فعل مذموم، انهم خرجوا من ديارهم بالرغم انهم ألوف. وده برضو يدل على معنى او على ترجيح مسألة القتال، ان ربنا ذكر مسألة العدد. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الامم بتجتمع على كل الامم بتتكالب على المسلمين كما تكالب الاكل الى قصعتها، فقالوا يا رسول الله، استغربوا صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي يعني ده يحصل؟ او من قله نحن يا رسول الله؟ هم متصورين ان الاشكال دايما في العدد. لا، الاشكال مش في العدد، الاشكال فين؟ في الكيف مش في الكم. الاشكال الاساسي في الكيف. الكيف لما بيكون متين وبيكون يعني على مراد الله ورسوله، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه وبيستعمله. زي ما نشوف ان شاء الله لو ربنا منعنا والحين نكمل القصة، يعني هنشوف ازاي ان العدد القليل هو اللي كسب، وفي الاخر وكم من فئة قليلة. يبقى تجد ان ذكر العدد موجود في الربع ده كتير، ان ألوف وبعد كده كانوا كتير وبعد كده قليلة وفي كلمة كثيرة. فربنا هنا بيقول ان الاعداد دي لم تغني عنهم شيئا، ما كانش فيه التربية الإيمانية اللي ثبتتهم تخليهم يقاوموا ويقاتلوا في سبيل الله ويبذلوا. فربنا قال لهم طيب انتوا كنتوا ألوف وطلعتوا جريتوا، نفعكم ده في حاجة؟ فقالهم الله موتوا ثم أحياهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى. فلما أحياهم أخبرهم الله سبحانه وتعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قصة مختصرة، اللي عايز يرجع بقى للتفاسير فيها تفاصيل، سواء الطبري أو ابن كثير ذكر نوع من زي الإسرائيليات يعني بتذكر تفاصيل القصة ديت، فاللي عايز يعرف يتقال فيها إيه. لكن الغرض هنا إن هي جت مختصرة عشان تبين إن الهروب من الموت لن يغني عنك شيء. يبقى هي عايزة الآية دي عايزة تتكلم إن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى، وده أول معنى لما بيستقر في قلب إنسان أو في قلب أفراد أمة من الأمم، ده بيساعدها على النهوض. وإن فساد أي أمة من الأمم هو بسبب إن العقيدة مش مستقرة في قلوبهم. فساد العقيدة إن إيه؟ إن فلان يملك الإحياء والإماتة، وفلان بإيده رزقك، وفلان بإيده كذا، فأنت عبد لفلان. ذلك حتى بعد كده الآيات، الملك الظالم لما حب يثبت طغيانه على الناس وعايز يخليهم يستمروا في طاعته، قال له إيه؟ أنا أحيي وأميت. يعني سيدنا إبراهيم بيقول إن الله يأتي بالشمس من المشرق وبيقول له ربي، قال أنا أحيي وأميت. هو عايز يثبت لنفسه إن هو بيحيي وأميت. وفي القصص إن هو الإسرائيليات يعني إن هو بيحيي وأميت إزاي يعني؟ يجيب اتنين. طبعا هو لما يعمل كده هو الناس مش هتصدق انه بيحيي ويميت، الناس هتعمل ايه؟ هتخاف. يعني القضيه ان هنا الناس مش هتقول اه ده احنا كنا مذاكرين العقيده غلط، ده طلع فعلا هو بيحيي ويميت. لا، ده هي ناس هتخاف، وهو ده مقصده الرئيسي على فكره، ان الناس ايه؟ تخاف. طيب فهنا ربنا سبحانه وتعالى جاب كلمه هو ده مفتاح هزائم الامم، حذر الموت. لما لذلك هو ده نفس الكلمه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال إيه؟ حب الدنيا ها وكراهية الموت، اللي هي هنا إيه؟ حذر الموت. فحذر الموت ديت لما يكون الإنسان مش عايز يضحي، مش عايز، مش بس حتى لدرجة الموت، أقل من كده مش عايز يبذله، فبالتالي هو ما بيحصلش أي نهوض لهذه الأمة، ما بيحصلش أي، لما يكون شباب أي أمة عندهم حالة من الهلع والخوف والفزع، وزي إن شاء الله لو كملنا يعني معنى الشح، ومش عايز يبذل أي شيء شحد حالة نفسية بتسيطر على الإنسان تمنعه من بذل أي شيء. ذلك الدين بتاعنا يا جماعة قائم على العطاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هو ده اللي سنيسره للإيه؟ لليسرى. الثاني، وأما من بخل واستغنى. الدين بتاعنا قائم على العطاء، والعطاء الكثير، فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. حتى العطاء القليل ده بيتوقف بعد فترة عند أول مطب وأول كدية. طيب، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا عرفتم ذلك وأيقنتم أن الله سبحانه وتعالى بيده الحياة والموت، وأن الله سبحانه وتعالى هو القادر ويملك لكم النفع والضر، وده دايما يا جماعة أخطر حاجة، إن إحنا يعني أخطر عقيدة أن الله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر. العقيدة دي في مستوى الذهني إحنا عارفينها معترفين به، لكن ساعة العمل وساعة الابتلاءات وساعة المشاكل العقيدة بتهتز. من الذي بيده النفع والضر؟ من الذي بيده الإحياء والإماتة؟ من الذي بيده الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. لكن ساعة الابتلاءات وساعة المشاكل العقيدة بتهتز، بتأخر عليك رزق، بيحصل لك مشكلة، بيبدأ الإنسان قلبه يضطرب ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ما تيقنت وعرفت القصة، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وفيش قتال من غير بذل أموال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. برضو يبقى الله يحيي ويميت والله يقبض ويبسط، دي عقائد لازم تستقر في قلب أي أمة، شباب أي أمة، عايز شباب أي أمة يبقى ليهم دور في إحيائها ونصرة. أنت مثلا عايز تتكلم عن الإسلام ونصرة الإسلام والوقوف بجانب هذا الدين والدفاع عن حياض هذا الدين، عايز المعاني دي تكون جواك، لازم تصلح العقيدتين دول جواك، أن الله بيده الإحياء والإماتة وأن الله بيده الرزق. لأن دي أكبر عوائق هتمنعك من البذل للدين، أكتر عوائق هتمنعك من حتى طريق الالتزام والارتقاء في الدين هي العقيدتين دول، لما يبقى فيهم خلل، إنك تعتقد إن الرزق يعني ليس بيد الله، أو إن الإحياء والإماتة بيد البشر والنفع والضر بيد البشر، مش الاعتقاد على المستوى الذهني، لقد الاعتقاد على المستوى العملي. لما العقائد دي تستقر وتحتاج إلى ترسيخ وتكرار وتقرأ عنها وتقرأ في الأسماء الحسنى وتقرأ في قصص القرآن وتقرأ حتى في قصص الأنبياء والتابعين والصحابة والتابعين حتى تستقر هذه العقيدة بداخلك. يبقى قبل ما ندخل بقى القصة المطولة، احنا عايزين نطلع بحاجتين، الله يحيي ويميت والله يقبض ويبسط. على مستوى الروح والبدن والنفع والضر الله يحيي ويميت، على مستوى المال والرزق والأساس والمتاع وكل حاجة الله يقبض ويبسط، تمام؟ دي لازم تستقر جواك. طيب، القصة الأولى ان في ناس تركوا القتال ورفضوا القتال وخرجوا من ديارهم وقال لك ياكش تولع الديار، وسابوا الديار تولع وخرجوا. القصة الثانية ناس عكسهم، فانت متصور ان احنا نتكلم عن ناس كويسة، قالوا ايه ده احنا عايزين قتال، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. يبقى القصة الثانية شكلها كده من بره عكس الاولانيين، الاولانيين ناس خرجوا من ديارهم حذر الموت، التانيين ناس رايحين للنبي يقولوا له احنا عايزين نقاتل. يعني الاولانيين القتال جالهم لغاية عندهم، امر قدري كان لازم يقتلوا، قتال الدفع كان لازم يقتلوه، خلاص عملوا ايه؟ تركوا الديار وضحوا بديارهم. التانيين ذاقوا مرارة القهر والذل والاخراج من الديار والبعد عن الابناء واسر الابناء، ذاقوا مرارة القهر والذل فاصبح جواهم حمية، هم اللي راحوا للنبي وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، تمام؟ طيب، القصة الثانية جات مطولة ليه؟ القصة الأولانية يا جماعة جات مختصرة لأن الغلطة واضحة، إن هما كان لازم إيه؟ يثبتوا، خرجوا من ديارهم كان لازم يثبتوا. مشكلة القصة الثانية الأونطجي الحماسي اللي بتظن من كلامه أنه معك ثم تلتفت في الصف فلا تجدوه خلفك. يعني انت قاعد يتكلم وتقرأ الآية بحماس، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني انت لو يعني ايه ده، انت لو تتخيل مشهده كده وبيقف مثلا على المنبر وبيقول للناس وبيكلم بينادي على النبي ووشه محمر كده وايده بترتعش ومن الحماسة وماسك السيف والرمح وابعث لنا الكلمة
واحساس البعث، ان احنا كفايه بقى حاله الموت اللي احنا فيها ونقاتل وفي سبيل الله، ومجرد بس انه حب يتاكد من كلامه ويستنكر عليهم، شوف هنشوف رده عليه. فنبدا بقى القصه من الاول. ففهمنا ان القصه الاولانيه ناس اخطاوا ازاي، القصه الثانيه كان بدايتها بدايه ظاهرها ان هم صححوا خطا القوم الاولانيين، لكن هم وقعوا في افسد منه، لان ده القوم الاولين خرجوا وخلاص هم جبنا، التانيين اظهروا الشجاعه ثم سقطوا عند مقابله الحقائق. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا يبقى اللي قال هنا مش اي حد، ده اللي قال كبار القوم. والملأ قيل اللي بيملأ اعين الناس او بيملأوا اوعيات بعضهم البعض، بيساعدوا بعض، يعني دول الكبار مش الصغيرين، ماشي. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل، يبقى دول من بني اسرائيل. امتى الفتره الزمنيه دي تحديدا تقريبا، يعني كانت امتى؟ انا عايزكم تبصوا في المصحف كده وتبقوا بعد موسى، ربنا اللي قالهم من بعد موسى. كلمه من بعد موسى دورها هنا بعض المفسرين اشار مش بس دورها للزمن، انك تبقى عارف مثلا هم كانوا في الاول ولا في الاخر، ولا ما هم خلاص من بني اسرائيل، يعني ما في قصص ذكرت في القران من بني اسرائيل انت ما انتش عارف الموقت التوقيت الزمني بتاعه تقريبا فين. كلمه من بعد موسى كان حد يعرف ممكن تشير لي ايه؟ ممكن، ها ايه تاني؟ هم دلوقتي عايزين يقاتلوا صح؟ طب ما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وما سمعوش الكلام، وقعدوا في التيه 40 سنه. فربنا بيفكرهم طب ما انتوا كان معاكم يعني النبي من اولي العزم مكلم، يعني انتوا يعني الكليم الله ضحيتوا وسبتوا ده وجايين دلوقتي. طيب ماشي. فالم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى صار كده اذ قالوا لنبي لهم ابعث، زي ما قلنا حاله البعث بتدل ان استمرار الموات غالبا دايما بتيجي حتى مع سيدنا موسى او تيجي مع انبياء تاني، ثم بعثنا من بعدهم، بيكون البعث بيجي ان في حاله موات هنا، مش الموات البدني، لا ان حصل ايه، عارف لما تنشا اجيال كتير ورا بعض على حاله من الخنوع والخضوع والذل. من المعاني المهمه ابقاء معاني العزه في الامه حتى لو لم يكن لها تطبيق واقعي، يعني زي مثلا ايه اللي بيعملوه مثلا في غزه وفي فلسطين، حتى لو الحاجات الصغيره اللي بتعملها ما بتعملش اثر فعال في العدو، لكن قيمتها في ابقاء هذه المعاني حيه في نفوس الناس، لان هينشا اجيال بعد كده كلها خلاص بتشجع ميسي وبتلعب بلاي ستيشن، مش يعني ليه تمسك حجر وليه تتعب اصلا، يعني هتنشا اجيال خلاص كل مشاكلها في الحياه ان يكون فريق فلسطين بيكسب مثلا، ياخد كاس العرب ولا حاجه، في حاجه اسمها كاس العرب، بياخد كاس العرب مثلا. فهو ده يعني ده هيكون ده تفكيره، ولو حقق ده هيبقى في قمه السعاده، وبعد كده ان ملكه جمال مش عارف ايه تكون من فلسطين. وبعد هو هنا بيتم نزع معاني العزه من الامه واشغالها بمعاني تافهه، فهنا مش عايزين الامه تصل لحاله المواد دي. ابعث لنا ملكا، العلماء هنا كلموا كتير، ليه راحوا للنبي قالوا له عايزين ملك؟ طب ما يقتلوا وراه. كتير مفسرين قال فهم ده مبني على فهم الحاله التاريخيه اللي كان فيها بني اسرائيل، تمام. في اكتر من راي، راي كتير من المفسرين ان كان في هذا الوقت من الزمان ان ليس كل الانبياء ملوك، كان في انبياء ملوك وانبياء ليسوا ملوكا، والانبياء اللي كانوا ليسوا ملوكا لم يكونوا مخولين بالحرب، يعني كان يعني مثلا سيدنا داود كان نبيا ملكا، سيدنا زكريا لم يكن نبيا ملكا، كل دول انبياء بني اسرائيل، سيدنا سليمان كان نبيا ملكا، سيدنا يحيى لم يكن نبيا ملكا، خلاص. ولذلك حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فنزل اليه جبريل قال نبيا ملكا ام نبيا عبدا، وأشار إليها أن تواضع فاقترق بل عبدا معايا، وده قصة يعني. فقالوا ده كان مستقر أصلا عند بني إسرائيل إن في أنبياء ملوك وفي أنبياء ليس ملوك، فالنبي الذي ليس ملكا هو اللي بيعين مين اللي يقاتل، بس يكون بتعيين من مين؟ من النبي. فقالوا إن اللي عملوه ده طبيعي، يعني ده كان مستقر، فاللي عملوه ده طبيعي. في ناس قالت لا اللي عملوه ده مش طبيعي، وقال، وده اظن ابن عاشور اللي اشار المعنى ده، وابن عاشور كثير الرجوع لكتب بني اسرائيل يعني، وعنده خبره شويه، فبيقول هو لما قرا يعني كتبهم، لا قال ان دي كانت مرحله زمنيه كان الحكم فيها في بني اسرائيل عن طريق حاجه اسمها القضاه والمشوره، ان مفيش ملك، لا بيبعث قضاه بيحكموا بيرجعوا للانبياء. فقال ان بني اسرائيل وجدت ان الامم، لان بني اسرائيل كانت في المرحله دي في حاله انحدار وتشريد وتقت، وكانوا اتغلبوا من اقوام حواليهم، في الفلسطينيين كانوا بيحاربوهم، كانوا مش على التوحيد، وحواليهم يعني اقوام حاربوهم، وبالعكس خدوا منهم التابوت، نزعوا منهم زي ما نشوف دلوقتي، نزعوا منهم التابوت ونزعوا منهم التوراه، وكانوا في حاله من التشريد. فبني اسرائيل أم عايزه تصحى تاني زي دلوقتي ما ام اسلام بتحاول تصحى، فبني اسرائيل ايامهم عايزين يصحوا ويفوقوا، الكلام ده قبل داود عليه السلام. فلقوا ان الامم المنتصره حواليهم فيهم ملك بيقود، فقالوا احنا عايزين ملك. فالنبي حذرهم قال لهم لو جه ده في كتبهم يعني، لو جالكم ملك ممكن تنتصروا، بس الملك هيبقى له تبعات، هيتخذكم عبيدا، وانتوا يعني عارفين الملوك بقى هتشتغلوا تحت وخدامين، وهياخد احسن اكلكم ويخلي نسائكم يشتغلوا عنده، وساعتها مش هتعرفوا تقولوا لا، لو قلتوا لا هترجعوا تهزموا تاني. قالوا مش مشكله احنا ايه عايزين ملك. فقال ان ده كان وصف زمن ايا كان. عارف انتوا بتحبوا القصص دي، بس انا هسيبها بسرعه يعني وارجع بقى لل قيل اسمه صمويل او هتلاقيه في بعض ذكروا ابن كثير غيره بالشين شمويل. فلذلك هو قال بما انه هو مش معروف عند عموم العرب اياميها، يعني فنزل العرب فلم يذكر، فقالوا لنبي له معايا، لان بني اسرائيل كانوا كثر، بني اسرائيل كانوا كثير يعني، كلما قتلوا نبي او مات نبي بعث الله سبحانه وتعالى غيره. مش بقول لكم انتوا بتحبوا قصص، بني اسرائيل قعدوا كتير قعدوا كتير قوي، ما شغلتش فعلا. هو اسرائيل ده اللي هو مين؟ اسرائيل ده اللي هو مين؟ يعقوب. فبني اسرائيل وانقسموا بعد. طب وسيدنا يعقوب خلف مين؟ سيدنا يعقوب خلف ايوه المجموعه اللي هو الاصباط، سيدنا يوسف. بعد كده بقى سيدنا يوسف خدهم وراح مصر، وبعد كده بيرجعهم بقى مصر تاني. فدول امتداد بني اسرائيل خلاص، وقعدوا في التيه فتره، وبعد كده استقروا في الشام وكانوا عايزين يرجعوا الارض المقدسه. ايه لا اخلاق بني اسرائيل، مش بني اسرائيل المصريين، مش بني اسرائيل. طيب نرجع تاني، خلينا مش بقول لكم انتوا بتحبوا القصص. كان بقى في ملك بقى زمان اسمه ايه؟ تحتمس كان. طيب خلينا نرجع. فقالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الكلمه فعلا مليئه بالحماس. طيب هل الكلمه دي كذب؟ يعني هم رايحين يعملوا نمره مثلا خلاص، ولا فعلا في دافع عايزين يقاتلوا في سبيل الله؟ ايه رايكم؟ يعني دول كانوا كذابين كلهم؟ لا ما كانوش كذابين، لان في ناس كملت الاخر. طيب يبقى اذا في ناس فيهم كانت صادقه، تمام كده. طيب نيجي للناس اللي ما كملتش، نيجي للناس اللي ما كملتش، هل كل الناس اللي برضو ما كملتش كانوا كذابين؟ لا، هم ما كانوش فاهمين تبعات الامر، وده حتى حصل مع بعض المؤمنين. لذلك وقلت يعني اظن شكل قلت لكم قبل كده، لا ان كان بعض المفسرين زي الشيخ السعدي وغيره اظن هنا قلت لكم بيفرق ما بين فكره المنافق وبين ضعيف الايمان. مش كل حد اخلف الوعد يبقى منافق، معلوم النفاق مغموس في النفاق، لا هو في نوع من ضعف الايمان، زي بالظبط اللي قاله عمران في غزوه احد، ولقد كنتم تمنون الموت قبل ان تلقوه فقد رايتموه. عملتوا ايه؟ قعدتوا تتفرجوا وانتم تنظروا. يعني اللي كان تمنى الموت بعد ما فاتته غزوه بدر وتمنى الشهاده وتمنى القتال، واحد ده ما كانش كذاب، بس هو ما كانش متخيل تبعات هذه الامنيه. يا جماعة عشان تستحضر الموقف ده، في ناس بتبقى في رمضان يعني بتبقى طالعة من رمضان ناوية ان هي مش هتسيب القيام وهتحفظ القرآن، مش قتال في سبيل الله، يروح بس يحفظ. يقول لك ايه ده، ما كنتش متخيل الحفظ صعب كده، مع ان هو طول رمضان يا سلام الواحد يترنم بقى بالقرآن ويا سلام، بس رمضان بس يخلص. بس هو ما قالش انه رمضان، ما قالش رمضان ده ولا اللي بعده، ولا ما قالش انه رمضان خلاص. فالإنسان طلب العلم لك انا نفسي اطلب يعني هجيب لك امثله بسيطه جدا، انا لازم اطلب العلم ومش عارف ايه طيب يروح يطلب العلم، ايه ده الكلام الصعب ده، ايه الرخامه دي، مش عارف ايه ده، هو ما فيش غير كده، ودعاءات الدين كده ليه، الكلام ده ما كانش موجود ايام الصحابه، ويقعد يقصر بقى يا عم انت جاي تقصر علينا، ما يعني تعلم ما تمشي، اصل انتم منفرين وانا منكم لمنفرين، وانا اصلا يعني كان زماني اضاعوني واي فتى اضاعوا يا عم ما تقعدش توجع دماغنا، ابوس ايدك يعني، هتشتغل يا تمشي. فهو لما كان عايز قال انا عايز اطلب علم، او كان ناوي يحفظ، وما كانش بيكذب، وكلنا مرينا بده، لما كان ناوي على حاجات معينه، وكان كانش ناوي بس ده، عزم واتصل، مش عزم يعني زي ما عزمني على الفطار كده لا مش موضوع يعني من العزيمه يعني، واتصل واخد موعد وراح، هو ما كانش كذاب يعني، ما كانش ولا كان، حتى في ناس بتعمل ده من باب ايه، حيله نفسيه، لا هو اتصدم بتبعات القرار ده، وبعدين قال انا مش دافع الثمن، انا هرجع تاني. فلما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، النبي فاهم طبائع النفوس، يعني زي ما بيروى عن يوسف ما من نبي الا راعى الغنم، فهو فاهم بيتعامل ازاي مع الكر والفر ومجيء الناس واقبالهم وادبارهم وحالات النفوس واقبالها وادبارها، خلاص. وان طبيعي ان لما الناس بتقعد في الاذى فتره طويله فيقول لك هنبكي عليه من قاتل، زي قالوا النبي الاول قال لهم ايه، هل عسيتم ان كتب، هو دلوقتي مش فرض، هتطلبوها يبقى فرض، يبقى هتتعاقبوا لو تركتوا، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، ها قبل ما يعني يخش في الجد متاكد، ويقولوا اداه الاستفهام لما تكون بتختار ما بين حاجتين، وانت بتسال على حاجه وبتسيب الثانيه، انت بتسال على اللي انت مايل انها تحصل، فبيقول لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ايه الا تقاتلوا، مش بيقول لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ستقاتلوا، يعني معايا يعني، ممكن اسال السؤال بطريقتين، يعني اقول لك ايه، يعني لو رتبت لك مع الشيخ هتحفظ، ولا ممكن اسال السؤال لو رتبت لك على الشيخ برضه مش هتحفظ، فما اكون واثق بنسبه كبيره او عندي شك بنسبه كبيره انك انت مش هتحفظ، بسال بالنفي، خلاص. فهو قال لهم ايه، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، خد بالك ردهم قالوا ايه، اللي ابن عاشور التقط لفته حلوه هنا، قالوا ايه، وما لنا دي، قال لك ده بيعطف على كلامه اللي قبل كده، يعني كان كلام النبي اللي قاله ده ازاي ده استنكروه درجه كانه ما اتقالش، يعني بيقول لك انت لو قريت كلامهم وكملت وشلت كلام النبي، بص ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا، يعني ده كلام وده كلام يترد عليه، انت بتشكك في نوايانا في القتال، وبدا يأصل يعني بدا يؤدي تصيل، ازاي ما نقاتلش، ازاي ما نحفظ القران، يعني ازاي تقول علينا مش هنطلب علم، ازاي يعني ولا هنشتغل في الدعوه، احنا مش مسلمين ولا ايه يا اخي، احنا مش مسلمين. فهو بدا يأصل، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا، ده احنا حتى يا اخي لو مش عشان الدين في سبيل الله، ده احنا حتى عندنا دوافع بشريه، يعني لو حتى عشان لو مش عشان الدين حتى نيه صافيه، ده حتى عشان احنا يبقى عندنا دم، ده بني ادمين يا اخي في الرد. وان كان بعض يعني كنت سمعتها زمان من بعض الناس وقريتها، استنكر ان النيه ما كانتش صافيه، وقال المفروض كان يقولوا في سبيل الله بس، وان كان لا، ربنا بيقول اللي هي وما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، يعني استثاره العواطف بهذه الامور ده امر فطري، ذلك جهاد الدفع ما يشترطش فيه اشتراطات كتير، انت اخرجت من دارك من ديارك وابنائك وعائلتك، لا انت تدفع هذا الظلم. فقالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. طيب اختصارا بقى للوقت والقصص واللي حصل والكلام وايه، فلما كتب عليهم القتال ايه اللي حصل، تولوا، وخد بالك ما قالش تولى بعضهم، الاغلب ايه، تولوا، يعني الاغلب تولوا، الا دايما الاستثناء طبعا اقل، الا قليلا منهم. ايه ده، تفركشوا ال100,000 اللي كانوا عاملين مظاهره قدام بيت النبي عشان عايزين يقتلوا ورافعين علامات بقى الشهاده في سبيل الله والدماء ورائحه المسك بتاعت الشهيد، كل دول راحوا فين؟ فين دول؟ ومهم جدا انك تختبر حماسك مع الوقت. يعني شوف حماسك ومطالبك في الدين قيسها مع الزمن. الزمن عملة مهمة جدا لاختبار الإنسان في أخلاق الإنسان وفي ادعاءات الإنسان، يعني في عوامل كتير بتظهر منها الزمان. شوف راقب نفسك، يعني أغلبكم لسه شباب، يعني راقب نفسك كده لما تخرج وتتجوز وتخلف، راقب ما يحدث بداخلك. عشان كده من المدائح العظيمة وما بدلوا تبديلا، إن مع مر الزمان لم يبدل ولم يغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه خلاص وفى حتى مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. طيب، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يبقى النبي كان عنده نظر في نفوس الناس، وده مش بس على فكرة عشان محدش يقول إيه شايف بني إسرائيل وشايف، وده كان أحيانا بعض الناس يعمل كده. فكان أظن مش فاكر سيدنا حذيفة ولا سنين لما سمعوا بيتكلم، يعني كان يتكلم في القرآن فيقول بني هذه لبني إسرائيل، فبيقول بئست الأخوة بينكم وبين بني إسرائيل كلما جاءت المذمة ألصقتموها بني إسرائيل. طب ما الآيات دي جاية لكم، ما نزل لكم القرآن ده، نزل ما نزل لكم وبيحذركم عشان انتوا تتبعوا سنة من كان قبلكم. هي القضية مش بس هم عشان بني إسرائيل، لا ده موجود في البشر، فيجي عشان احنا نحذر خلاص. وخد بالك بعض المفسرين قال هذه الآيات نزلت قبل فرض القتال في المدينة، يعني الآيات دي نزلت لما هجروا المدينة وخلاص القتال هيفرض عليهم، فبتأهبهم ها هتعملوا زيهم ولا هتقتلوا، لأن لما كانوا في مكة ما كانوش باقين على حاجة، فكانوا عايزين في مكة يقتلوا. ألم ترى الذين قيل في سورة النساء ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم، يعني هم كانوا عايزين يقتلوا برضو، راحوا قالوا عايزين نقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش بقى ابعث ملك، كانوا عارفين انهم يقتلوا، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عايزين نقاتل، فالنبي قال لهم لا مش وقت القتال، كفوا أيديكم وايه وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أشد خشية، فقالوا ربنا لما كتبت علينا فهنا برضو، فجالهم التحذير الأول قبل أن يكتب عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم الظالمين. مسألة تحليل ليه هنا دول ظلمة، تعشيم المصلحين والناس وإعطائهم آمال ثم أنك تفر بعد ما أنت بتعمل ده، ده ظلم للناس وظلم لنفسك، يعني ده نوع من الظلم. يعني التانيين عشان كده اتقالوا في آية واحدة جيل عدو مش قاتلين وطالعين يجروا، خلص الموضوع. التانيين لا وعايزين ملك ونجيب لهم ملك وآية ونجيب لهم آية وكل ده، في الآخر برضه مش هنقاتل. والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، طيب انتوا عايزين ملك؟ هو الوقت عايز يقاتل. أمة، خد بالك، أمة مهزومة مشردة مبتلاة، وهي اللي كانت على الحق، خد بالك. يعني أمة بني إسرائيل أيامها هي دي الأمة الموحدة المفروض. الباقي الأمم الوثنية باختلافاتها. تمام؟ يعني دلوقتي مش بني إسرائيل، لما تقرأ في الكتب تفسير أو الكتب التاريخ القديم ويقول لك هنا إن المعركة كانت مع الفلسطينيين، هو مش قصده الفلسطينيين دول. لا دول كانوا مش على التوحيد. خلاص؟ طيب. وقالهم نبيهم، طيب أنتوا عايزين ملك؟ خلاص. إن الله، أنتوا قلتوا ابعث لنا ملكا، ربنا بعث لكم ملك، وشرحت لكم فكرة الملك والنبي دي خلاص ماشي. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا قالوا إنه ما كانوش متوقعين، كان في أصباط، ما كانوش متوقعين إن الملك يجي من بعض الأصباط إن كان فيها فقر. وقيل إن طالوت أصلا كان اشتغل بحرفة معينة أيا كان نجار أو غيره، وكان شديد الطول والقوة، بل بعضهم قال إن طالوت دي في صيغة فعلوت من الطول، وإنه كان فيه قوة بس كان فيه ما كانش معاه ثروة، لذلك هم اعترضوا قالوا إيه ولم يؤت إيه ساعة من المال. خلاص. وبعضهم قال إن اختيار النبي لطالوت عشان لو جاب لكم ملك أصلا غني ممكن يكون مترف مش بتاع قتال، أو هيتسلط عليكم من الأول، لكن لما بيجي واحد فقير من عامة الشعب بيبقى أول جيل كويس، بعد كده يجي بقى الايه الطغيان بعد كده، لكن في الأول بيبقى هو من وسط الناس حاسس بمعاناته معايا. وقال نبينا الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أمة ممزقة مفرقة وفسطها نبي وعايزين يقتلوا وعمين يتخانقوا من الملك. يا عم مش وقت خناق. قالوا أن يكون له الملك علينا، مش هو، ما هو ليس هو حق الملك. ودي صفة يعني مترسخة فينا في البشر، إن بتبقى عايز حاجة تجي لك الحاجة، لا أنا اللي أحق، لا هو، مع أن أنت أصلا مش وقته. يعني تلاقي أمة مثلا في قمة الاستضعاف وتجد ان المفروض المتوقع ان الاستضعاف يجمع الناس خليهم يتنازلوا عن حاجات كتير، مش وقته. يعني لما نبقى ننتصر نبقى نتخانق، لكن واحنا مهزومين بنتخانق؟ ده في ناس بتتخانق مش عايز اقول فين يعني بيبقوا في قمه الاستضعاف ومحشورين في بتاع كده وتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. يا ابني طب ما تطلعوا وتتخانقوا يا حول ولا قوه، بتعملوا ايه يعني؟ فبتحس ان في عقليات اللي هو عشق ده وتفريغ طاقته النفسية، بدل ما يفرغها في العدو يفرغها في إخوانه، فهو مش وقت وخلاف. لكن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. طب أحق بالملك لما رحت للنبي ليه قلت له بعد سلام ملكا؟ طب كنت رحت قتلت. وبعدين هو بيقول لهم خد بالكم، بيقول لهم إيه؟ إن إيه؟ بالتأكيد، وبدأ كلامه بالتأكيد النبي عشان عارف إن هم بيروغوا. إن قال لهم نبيهم إن إيه؟ إن الله ما قال لهمش لما ردوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما كانش ردوا طالوت ملك، ما قالش كده، لا جابها مؤكده وجاب انه عند ربنا مش انا. يوم يقولوا نحن احق، ترد كلام ربنا. يعني انت بتقول نقاتل في سبيل الله وبترد كلام ربنا، ما تقاتلش في سبيل الله ازاي؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. وعلى فكره بقى كلام نحن الصح، والدليل ولم يؤت ساعة من الماء. وهنا بني إسرائيل عندهم نوع من التعود على عدم احترام الأنبياء والجرأة على الأنبياء. يعني النصارى رفعوا النبي مرتبة الإله، دخل اليهود كانوا بينزلوا مراتب الإله والأنبياء، عندهم جرأة على الإله وجرأة على الأنبياء، يتهمون الإله ويتهمون الأنبياء بغير حق. النصارى عكسوا، رفعوا النبي العبد لمرتبة الإله. فجاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسطة، عرفت قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤله ولم تعبده من دون الله. أكد عليهم تاني، مش أنا اللي جايبه، إن إيه؟ إن الله تاني، طب الأول إن الله قد بعث، تاني إن الله اصطفاه، مش أنا اللي اخترته، بالرغم إن هو نبي، لو هو كمان اللي اختاره فهو يثق فيه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيغير وحي يرسل حد يؤمره على السرية، خلاص المفروض يسكت ويرضى. لأن الله اصطفاه عليه وأعطاه ما تحتاجونه الآن في الحرب. هو أنتوا أصلا ده وقت مال ولا وقت ملك؟ ده أنتوا مغلوبين، أنتوا الوقت محتاجين علم وقوة، محتاجين حكمة في وقت صعب في أخذ المشورة، وقت فتنة، وقت استضعاف، ومحتاجين قوة وقت حرب. فأحسن ما تحتاجونه الآن أتاه الله وزاده بسطة في العلم والجسم. خذ بالك، الله يقبض ويبسط. وبعدين والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع دايما في التفضيل والاصطفاءات، بيختم الآية واسع، يعني عطاء ربنا مش واقف على الحتة دي، انت اجتهد وربنا يفتح لك. واسع عليم بمن يستحق، يعني بدل ما تقعد تحسد فلان ان ربنا اداله علم، او فلان ربنا اداله صوت حلو، او فلان ربنا واسع يعطي، لكنه عليم بمن يستحق سبحانه وتعالى. طيب ومش بس كده، عشان القتال يا جماعه ما فيش فيه هزار وما فيش فيه لعب، وينفع في النص انك تلف وترجع تاني، فعشان ما تطلعوش، في ناس رفضت، يعني في ناس قالت عايزك تخيل كده مشهد، مثلا 100,000 راحوا عملوا ايه عند مظاهرة عند بيت النبي، قالوا له ايه؟ ابعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله. طيب اول ما كتب عليهم القتال جزء كبير وقع، هذا اول جزء وقع، بمجرد انتقال الامنية الى واقع جزء كبير وقع، تمام كده. الجزء الثاني وقع امتى؟ عند اختيار طاولوت ملكا، قالوا لا مش مكملين. يبقى الجزء الثاني حصل عند ان حد هو اللي يتقدم غيرك. يعني اول ابتلاء مثلا ان ايه، ان حاجه بسيطه، انك انت عايز تتعلم، عايز تعتكف، عايز تعمل اي حاجه، طيب ماشي، توفر الامر، توفر الحفظ، توفر ليك، ما تروحش. بعد كده ترجع عشان مش عاجبك الايه اللي ماسك الامر. هي كلها حاجات نفسيه، لا قضايا نفسيه. فقالوا لا مش مكملين. طيب الناس اللي كمل، اللي هتكمل عشان يبقوا في قمه الطمانينه، وقيل ان هم اللي طلبوا ايه، فقال لهم ان الله، ان ايه، وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه، عشان تاكدوا بقى انه ايه اهو، اي ياتيكم التابوت. هنا برضو في قصص كتير ان التابوت ده كانوا بيحتفظوا بيه، وان هو من ايام سيدنا موسى، وكانت فيه الالواح، كانت فيه الالواح التوراه، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، ماشي. وبعدين لما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، فقيل ان التوراه كانت مكتوبه في هذه الالواح ومحفوظه في التابوت، وكانوا بيرجعوا اليه. وقيل ان لما اخذت وضاعت التوراه بدات هنا تروح منهم، عشان كده حصل تحريف التوراه، لان ما كانوش حفاظ للتوراه. قصه بقى طويله، ان مثلا من اللي رجع لهم وحفظ التوراه كان نبي اسمه عزرا، فالهوه بقى طائفه، عشان كده هنا عزير ابن الله، ده قصه ثانيه. المهم بعض القصص بتقول ان الفلسطينيين هم اللي كانوا واخدين التابوت، وهم دول اللي كانوا هيحاربوه، فكان عينين التابوت بتاعهم في عند اماكن الاصنام، فكانت الاصنام بتسقط، تتكسر، يحصل لها حاجات. فسالوا الكهنه، هو ده بيحصل عندنا ليه؟ فقالوا بسبب وجود الايه، تابوت، ان اله بني اسرائيل غضب على الهتكم. شوف الوثنيه لما بتلعب في الدماغ. طب نعمل ايه؟ قال رجع لهم، رجعوا لهم الايه، التابوت دوت. وبالفعل جابوا بقى مش عارف، وبيقول جالهم بواسير، يعني مكتوب حد جالهم بواسير كتير، مش عارف جالهم ايه والفيران، فعملوا شويه تماثيل من ذهب وجابوا بقرتين وعلقوا فيهم التابوت واطلقوها تروح لوحدها، عشان كده ياتيكم، وهو ياتي بدون جهد منكم. هم كانوا زعلانين عليه جدا، فمعنى ان التابوت جه بدون جهد منكم يبقى كده النصر هياتي، يعني حتى فيها بشرى خلاص. وبعض المفسرين قال الفلسطينيين خافوا لما بدأوا هما يستعدوا للقتال، وحسوا انه بدأ يبقى في ملك ويبقى في قتال، فتوقعوا ان لما يرجعوا التابوت ان بني اسرائيل هتتوقف عن القتال، لكن ده زودهم حماسة ما رجعوا. ايا كان السبب، عارف تحبوا القصص برضه، لكن خد بالك ان ربنا قال التابوت فيه سكينة، وده بالفعل لما شافوا يرجع يشوف التابوت والتوراة يطمئن، لان داخل على القتال يحدث فيه يعني فزع وهلع، فده خلاه يعطيه نوع من السكينة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إن في القتال تحتاج دائما قضية الاتباع، وإلا ستظل، إن القتال ده يا جماعة قمة الطاقة الغضبية اللي جواك بتخرج، ممكن تحقق مكاسب وتاخد أموال، فلو لم تكن هذه الطاقة في سبيل الله بتظل، يكون ذنوبك أعلى. مش كده في سورة الحج اللي جي فيها أول إذن بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هي من اسمها الحج القصد، الصورة بتضبط المقصد والحج بتاعك، وبتحذر من الأماني اللي بيلقيها الشيطان معايا. طيب لذلك حتى كان حد بعضهم أشار لمعنى جميل، قال إن الإمام البخاري في أول باب الجهاد ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث سيغزو، حديث النبي في البخاري، سيغزو فئام من الناس فيقول الناس لهم هل منكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، يعني فيكم حد من الصحابة، فيفتح لهم، فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من رأى رسول رسول الله، يعني أصحاب رسول الله، هل فيكم من رأى أصحاب أصحاب رسول الله، لغاية الثلاث قرون. فكان بيفتح لهم بسبب سلسلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فقه البخاري، نحطه في أول باب الجهاد، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب يبقى تاني في قوم الأعداء جم أو مسيبين الديار وطلعوا يجوا، وربنا قال لهم إيه؟ موتوا فماتوا، فاللي عملوه ده لم ينفعهم شيئا خلاص. بعد كده ربنا قال لهم وقاتلوا لا تكونوا كهؤلاء الذين فروا من ديارهم فلم ينفعهم الفرار، قاتلوا في سبيل الله وأنفقوا من ذا الذي يقرض الله ولا تكونوا كالذين قالوا سنقاتل ولم يقاتلوا. يبقى كلمة وقاتلوا في النص عايزة تقول لك المعنى ده، قاتلوا لا تكونوا كالذين فروا من ديارهم، وقاتلوا ولا تكونوا كالذين قالوا سنقاتل ولكن لم يقاتلوا. طيب لم يقاتلوا ليه؟ لما كتب عليهم القتال جزء وقع، مش عاجبهم اللي بيملك عليهم، ولم يكونوا يثقون في كلام نبيهم. طيب بمجرد خد بالك فا الآية الصفحة الثانية بدأ فا فلما فصل. طيب في روايات ان هو جاء يطير في الهواء تحمله الملائكة، وفي روايات الإسرائيليات ان لما حطوا الفلسطين، انا مش بقول لك تحبوا القصص، حطوا التابوت على بقرتين ما بعتوش حد معاهم من الفلسطين، ارسلوهم فهم البقرتين دول وفقوا وهدوا الى الطريق لحتى وصلوا الى بني اسرائيل، قالوا ان الكاتب تسيرهم الملائكة. ماشي. طيب خد بالك كان في الوقت خلاف على مين الملك، ولا وعجبنا لا مش عجبنا، قال لهم خلاص. طب في آية بمجيء الآية أي وقت هيعدي تاني وقت تضيع ولغو بقى هيعترض، لا دي مش آية يعني. فمهم جدا بعد إنهاء المشورة وإنهاء الكلام يبدأ العمل، وجود فترات زمنية ده بيضعف الهمة وبيعمل مشاكل، ده كتير يعني. ده اللي عايز أقولك حتى في الكورة ما تيجي تتكلم كتير وتلاقوا بتخانقوا وما بيلعبوش يعني، فما تسيبش فترات زمنية لكثرة الكلام، انتقل للعمل على طول. خلاص. الآية اللي بعدها فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم. فصل قالوا الفصل بمعنى القطع، يعني انتقل من مكان الأرض اللي فيها الكلام والاتفاقات خلاص مع أرض المعارف، بدأ ياخدهم ويخرج خارج المكان. خلاص. بالجنود اللي هم مين؟ اللي هم وافقوا على ان القتال كتب عليهم، في ناس ما وافقتش، وافقوا على ملك القلة. خلاص. برضو تعبير فصل بالرغم ان هو معناه انه خرج يعني بالناس الى الارض، لكن قضيه ان 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 في وقت من الاوقات انت لابد ان تفصل عن علاقتك في الماضي، تفصل زي يوشع بن نون كده لما جه يخرج القتال قال لا يتبعني رجل من ثلاث. اي النوعات الثلاثه لسه متعلقين، واحد بنى بيته ولسه عايز يحط السقف بتاعه، واحد عنده أغنام وإبل ولسه هتطلع إنتاجه منتظرها، واحد عاقد على واحدة ولسه هيتجوزها، اللي جواه تعلقات ده ما يجيش معايا. أنا عايز الناس اللي عندها فصل فصلت، لكن الناس اللي عندها تعلقات دي هتعمل لي شوشرة في الجيش. وأنا مش بتكلم على الحلال والحرام، وأنا بتكلم مين اللي هيعرف يكمل معايا. قال لا يتبعني رجل من ثلاث، اللي بنى بيت والعقد على امرأة واللي عنده إبل وغنمات ينتظر نتاجها، ده ما يجيش معي. هنا برضو نفس الفكرة، برضو من أنبياء بني إسرائيل أو من ملوك بقى بني إسرائيل طالوت، إنه قالوا إنه هو ما كانش نبي كان ملكا، عمل إيه؟ فصل بالجنود. ودي مرحلة لازم تاخدها في حياتك، إنك أنت في مرحلة تقطع، ما تبقاش عايش بمتعلقات في الماضي، كل حاجة سايب إيه؟ سايب حاجات كده في الماضي. طب يعني يجي ينقل مثلا في مرحلة للمرحلة بعدها سايب ابواب متواربه عشان يرجع ليه؟ يعني مش عايز ياخد قرارات فاصله في حياته، يعني تلاقيه مطالب انه ياخد قرار مثلا مال حرام يتخلص منه، اي حاجه علاقه حرام تلاقيه إيه يعني ياخد 80% مثلا من القرار او 70% قرار، سايب 30%. لك افرض ضعفت هقعد من غير معصيه وارجع اجيبها تاني؟ لا يعني خلاص، يعني بحيث لو ضعفت اعرف الاقي حاجه اعملها. يعني لسه افتحه سيبه مفتوح. طيب فلما فاصل طالوت بالجنود قال إن الله، برضو بيأكد اهو ونسب إن الابتلاء لله، كانوا في السن اختلفوا كيف نسب الابتلاء إلى الله وهو ليس نبيا، قالوا إما إلهام ألهمه الله أو إن الملك النبي أخبره إن ده هيحصل. إن الله مبتليكم بنهر، ده سنة لكل من يسير في طريق الدين، لازم هيقابلك ابتلاءات لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا طبيعي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. خلاص. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، ده سنة. طيب حالة التأهب، خدوا بالكم الوقت عشان نفهم إيه فكرة النهار هنا، هم كانوا في حالة موات مش كده، قالوا ابعث لنا ملك. حالة التأهب والعزائم لما بتبث في الناس مش هينفع نقعد نقعدهم تاني، وده حتى في كل حاجه في حياتك. تيجي مثلا ايه، عزمت على حاجه معينه وقمت قايم وخلاص وظبطت نفسك وبتاع، طب ما تيجي نقعد ناكل لقمتين الاول؟ لا، هنقعد ناكل، هنشرب شاي، هنريح، بعدها هناخد ايه من اول تاني. عرفت؟ تيجي مثلا ايه، تصحي قايم تصلي تهجد، يلا خلاص نمت ساعه، اقف يلا عشان هنصلي، خلاص الوقت وقايم وتوضيت وهتكبر، طب ما نشرب شاي الاول. دي فيها ساعه، ده هي كوبايه شاي وشرب في 5 دقائق. لا، ما هي بالقعده بتاعتها باللفه، وممكن للفجر على فكره تسحب، وده كتير. خليك قوم كده تصلي قيام ليل، او قايم حتى بلاش قيام ليل يا سيدي، للفجر. فانت قمت من السرير بتروح فين؟ للكنبه. معروف الكنبه، في اعمار ضاعت على الكنبه دي، بتريح على الكنبه بس لغايه قبل الاقامه، هتريح ما بين الاذان والاقامه. ايه؟ بتلحق اقامه الظهر، ده حقيقي، انت بتلحق الاقامه فعلا، بتلحق اقامه الظهر، وفعلا نمت من اذان الاقامه، سبحان الله. ماشي، صادق، انا مش الصادق بيصل يعني، مش فانت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يعقد الشيطان على قافيه احدكم 3 عقد، فاذا هو قام حلت عقده، فاذا ذكر الله حلت عقده، إذا قام ذكر الله انحلت عقدة، والثانية توضأ انحلت عقدة، والثالثة صلى انحلت العقد. يبقى العقد بتتحل بإيه؟ قيام وذكر، قام وذكر ووضوء وصلاة. طيب قام وذكر ربنا وفضل قاعد على السرير، لسه في 2، هينام تاني. فالوقتي انتوا كتب عليكم القتال، ماشي، ووافقتوا بطالوت، ماشي، ورأيتوا الآية، ماشي، وانطلقتوا. مش كل ما هيقابلنا حاجه تدعو للانتخاب هنقعد، احنا خلاص طالعين نقاتل، مفيش وقت. فهيقابلكم نهر، ده سنه من سنن، هيقابلنا حاجه تدعو للجلوس والاسترخاء وشرب الميه، طب نستحمى، طب نغسل هدومنا، طب نستنى ما تنشف، طب مش عارف ايه ده. يا بقى ونتجوز ونخلف ونعيش ويعيشوا جنب النهر ويعملوا مدينه النهر ويعيشوا بقى هنا خلاص. بقى فقالوا ان الله مبتليكم بنهر، طب نعمل ايه؟ فمن شرب منه فليس مني. فليس مني كتير من العلماء قال يعني مش هينفع يكمل معايا. في كتير من العلماء، وفي بعض العلماء، وده اختيار الطبري، مش معناه انه مش هيكمل معايا. حتى لو كفر، ليس مني اما بمعنى كفر او بمعنى يعني ليس له عندي ولاء لن اتولى، حتى لو كمل معايا بعد كده. والخلاف ده هيفيد في ايه؟ هيفيد فلما جاوزه اللي هو النهر، فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، مين اللي عدى النهر؟ هنتكلم دلوقتي. طيب فمن شرب منه فليس مني، خد بالك الثانيه، ومن ايه؟ ومن لم يشرب منه، لا، ومن ايه؟ لم يطعمه، مش هيدوق خالص، ومن لم يطعمه فانه مني. طب افرض في واحد عطشان بجد وعايز، ام استثنى استثناء بسيط، الا من اغترف غرفه بيده. شوف الدقة في الاستثناء عشان محدش يروح ايه يستهبل ويروح الا من اغترف، يعني كده. طب ما يقعد طول اليوم يعمل كده. لا، غرفة، وفي قراءة غرفة، خلاص، الغرفة يعني ما اسم مرة، يعني يعمل كده مرة واحدة، والغرفة كمية المية اللي بتتملى جوه في المرة الواحدة، عارفين زي الوضوء والوضوء، الميه اللي بتتوضى بيها وفعل الوضوء، فبرضه غرفه، غرفه يعني الفعل نفسه كده مره واحده، لا غرفه في قراءه متواتره، وغرفه شويه الميه اللي جوه ايدك. الا من اغترف غرفه بيديه، ها، بيده كمان، شوف الاستثناءات في قمه الدقه عشان برضه ما حدش ايه يراوغ ولا حد يلعب بالميه ونقعد بقى ايه. لا، الا من اغترف غرفه بيده. ايه اللي حصل؟ مفيش فايده. دول مين؟ دول اللي وافقوا. الاولانيه انا عايزك تقرا كلمه فشربوا منه الا قليلا، تحطها تحت تولوا الا قليلا، قليل من قليل من قليل. اقول لك، اتخيل كده هم 600,000 ولا قيل في عددهم في الاول كانوا كتير يعني، بعد كده جزء كبير مشي، اتفضل شويه صغيرين، بعد كده طالوت ملكا جزءا ماشي، بعد كده فصل طالوت، يعني دول خدوا قرار الانفصال عن الارض وعن البيت وطلعوا يجاهدوا. يعني ممكن بعد ما تاخد قرارات فاصله في حياتك يقابلك نهر يرجعك للاسف. مش كده يا جماعه؟ انت في كل ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم، انت محتاج للهدايه في كل لحظه في حياتك، مش حاجه اسمها انك وصلت. يعني قال عند أول قدم في الجنة إمام أحمد. مش عارف اسمها أنك وصلت حتى يأتيك اليقين. ده من فقه السلف قالوا اليقين إيه؟ الموت. وعبد ربك حتى الموت. فأنت هتفضل مكمل لغاية لما تموت تجاهد نفسك إلى أن تموت. مش حاجة اسمها أنك وصلت وده تصور عندنا غلط أن الاستضعاف إمتى نوصل لمرحلة التمكين. ما هو في ابتلاءات في الاستضعاف في ابتلاءات في التمكين. يعني فيش مرحلة في حياتك هتوصل لمرحلة أنك هتقتل الوحش وتقعد تتفسح وتلعب. مفيش ده. ده مش موجود في الدين. انت في ابتلاءات في سن كذا وابتلاءات كذا وابتلاءات في الناحيه دي وابتلاءات في المال وفي الاسره وفي العلاقات الاجتماعيه وفي شهوتك. ابتلاءات متنوعه. لما بعض الصحابه راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ده لي ان اختصي، عايز يشيل فكره الشهوه. ما هو ده مش الحل. هيظل يجي لك ابتلاء تاني. فهتهرب ليه؟ الحل اقتحم العقبه. خلاص. فشيء يعني شيء عجيب. فصل بالجنود ووافقهم. ما كانوش كذابين يا جماعه اللي شربوا من النهر. ما كانوش طالعين يمثلوا. ما كانوش عارفين ان هيجي نهر فهيشربوا فهيرجعوا. ده كانوا طالعين وباناشيد الجهاديه بقى وهم طالعين وتاع والحماسه. متخيل؟ ربنا يثبتنا يا رب. فشربوا منه الا قليلا منهم. لا اله الا الله. فلما جاوزه هو الأول، وده دايما إن القائل لازم يطبق الأول، هو الأول والذين آمنوا معه، يعني لازم هو اللي يطبق الأول، باش أنا بديك كلام ومش بطبقه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. لا طاقة لنا، لسه جايين يقولوا برضو لا طاقة لنا اليوم بجالوت. طبعا هنا أول مرة يظهر اسم مين؟ جالوت. يعني هنا بدأ يقربوا من العدو. وجالوت بالنسبة لهم كان شخص مخيف. خليكوا معايا. جالوت بالنسبة لهم كان شخص مخيف طويل وصعب، وكان يطلع لهم في الحروب يقف ويطلب المبارزة، فبني إسرائيل كلها تخاف ما حدش يطلع يبارزه. تحبوا قصص برضه. ماشي. طيب مين اللي قالوا لا طاقة لنا وجالوت وجنوده؟ طيب هو هنا في قولين، في قولين، في قول بيقول ان اللي شربوا بعد ما شربوا نهر او لا هنكمل معاك برضو، هو قال له انا متبرئ منكم رغم ان هم شربوا. فلما شافوا جالوت قالوا لا طاقة، مش هنكمل ولا حاجة. فاللي قالوا اللي شربوا. وده اختيار الطبري. وفي ناس اعترضت، هو نفسه ذكر اعتراض الناس عليه، فقال فان قال قائل انهم اعترضوا على القول ده وقالوا كيف من شرب جاوز معه، والله يقول فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، ما قالش والتانيين الكفار او سواء منافقين او كفار. وحتى الطبري قال ولم يقل والذين كفروا. فالامام الطبري بيقول مش معنى ان قال والذين امنوا ولم يذكر هؤلاء انهم لم يجاوزوا، هم جاوزوا لكن الله اهملهم، اهمل ذكرهم. خلاص. ما هو او على لانه هو ما كفرش ان هو تبرأ منهم، بس ما هو برضو اللي قالوا مش معناه كفر، قالوا ان فليس مني يعني ما يجيش معايا، فما يجيش معاه. طب ما لم يجاوز. انا اميل يعني، وان كان القولين لما طبعا ظاهر الكلام انت ممكن بتقرا التفاصيل، انا اميل للقول الثاني ان هم لم يجاوز، ان اللي شرب لم يجاوز. طب لما هو اللي شرب لم يجاوز، امال مين اللي قال لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ بعض المفسرين بقى اللي قالوا، ودول كتير، اللي قالوا ان اللي جاوز مين؟ اللي ما شربش او اللي خد غرفة بيده او غرفة بيده. فقالوا ان اللي خد بيده غرفة هو اللي قال ولم يقل ذلك كفرا، ولم يقل ذلك اعراضا. ده كلمة عابرة قالها زي ما بيجي لنا خواطر كلنا ضعف. فثبتهم الذين لم يشربوا. يعني حتى الغرفة دي او الغرفة دي طلعت في الكلمة دي برضه. خلاص؟ عشان يقول لك ان الذي لم يشرب مطلقا كان افضل. وفي ناس قالت لا، اللي شرب هو مع رخصة. تاني ردوا عليهم قالوا ماشي، والعزيمة افضل من الرخصة. وبعدين لما قالوا لا طاقة لنا وجنود، ما قالوش كده. لو سيبنا رأي الإمام الطبري وخدنا رأي بقية بعض المفسرين، قال هم ما قالوش كده مش عشان يمشوا،
التنين اللي شربوا وقالوا لا طاقة لنا، قالوا كده ومشوا. إنما أنت أحيانا القول الثاني اللي أنا مايل ليه ده زي كتير من أقوال المفسرين في بعض الآيات اللي عن الأنبياء اللي بيقع فيها الأنبياء، بعض الهفوات اللي يقع فيها الأنبياء، ميزتها وده بيقولوا الكلام ده بعض السلف، إن بتديك أنت أمل إن أنت وارد تقول الكلمة دي، وارد يصيبك عارض من اليأس، عارض من الشك، ده وارد لنا كلنا ثم يدفع. فهنا أصابهم هذا العارض، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. على القول الثاني بقى، قال الذين يظنون، ثبتوهم الذين كم من فئة قليلة. يبقى تاني على قول الإمام الطبري اللي قالوا لا طاقة لنا وجنود، مين اللي شربوا من النار، اللي ردوا عليهم وقالوا كم من فئة قليلة، اللي ما يشربوش واللي شربوا غرف. خلاص قول الثاني لا، ان مين اللي قال؟ اللي شربوا غرف، هم اللي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود. مين اللي رد عليهم؟ ثبتوهم، اللي ما شربوش، فثبتوهم فتحركوا سوا مع بعض. خلاص. وده مهم يا جماعة في ايه بقى، لو خدنا بالقول الثاني انا مايل اليه، مهم في ايه؟ ان مين جنبك لما هتقول لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود؟ مين اصدقائك؟ ما انت ممكن تقول لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود يقول لك اه والله فعلا والله مش انا رايي كده من اول، والله ما اعرفش اللي جابنا هنا اساسا. ده كتير بيحصل، احنا اتضحك علينا وايه اللي جابنا هنا ولف وارجع. يعني عارف ايه الواحد والله يا اخي بيفكر ينتكس يوم يطلع لك على طول. يعني في ناس قاعده جاهزه، انت ايه اللي قعدك مع دول؟ لا انت عشان ما حد، وما ابرر نفسي، كلنا بنمر بلحظات الضعف. لما يجي لك عارض لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، محتاج تسمع تثبيت. لما يجي لك عارض أنا مليت، زهقت، مش قادر أضغط نفسي أكتر من كده، مش قادر أقاوم الشهوات، مش قادر أقاوم فيه ابتلاءات كتير، الحياة صعبة، الحفاظ على الدين في وقت بالفعل كالقابض على الجمر، هذه الجمرة تشتعل في يدي، أنت محتاج حد بقى هنا يثبتك. إنما مش محتاج حد يقولك طب أنت ماسك الجمرة ليه؟ يسهل لك ويبصر ويبسطها لك ويقنعك. وده بيحصل، هتلاقيك حالة التماسك انت كنت فيها هتلاقيك بتسترخي فتسقط الجمرة، يسقط دينك، يسقط دينك. فانت محتاج لما تقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود تسمع اللي يقولك لا، مين اللي قالك كلام؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فلما جاوزه، عرفنا خلاص الخلافات اللي في الآية، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا، وهنا كلمة قالوا من غير استثناء تدل ان قالوا كتير، قالوا لا طاقة لنا. والطاقة هنا من تأتي من عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنت كان ليك طاقة أصلا من الأول أنك تاخد قرار القتال، ولا كان ليك طاقة الأول فجاوزه؟ هو ربنا اللي مدك بالأول يمدك بالآخر. لا طاقة لنا اليوم بجالوت، هنا زي ما قلت لكم أول مرة بقى تظهر كلمة، ما قالوش لا طاقة لنا بجنود جالوت، قالوا لا طاقة لنا إيه؟ جالوت لوحده صعب وهم الجنود كمان صعبين معايا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كان ممكن يقولوا لا طاقة لنا اليوم بجنود جالوت، لا ده ولا ده. قال الذين، يبقى في معنى يا جماعة يغلب هذه العوارض، في معنى لما بيستقر جوه قلب الإنسان بيغلب هذا اليأس وهذه العوارض. ايه بقى المعنى ده اللي موجود قدامكم؟ ايه بقى المعنى ده؟ ايه؟ ايوه، يعني يظنون انهم ملاقوا الله. بعض الناس قال يظنون ان ملاقوا الله قال معناها الشهاده في سبيل الله ويدخل الجنه، عشان كده يجي الظن، يعني يتمنى ذلك يعني، او هنا حب الموت، او يبقى ده عكس ايه؟ حذر الموت، عكس اللي حذر الموت. يظنون انهم ملاقوا الله، اللي نفسه يقابل ربنا، يرجو لقاء الله. من كان بعد آية مقدمة الابتلاء في العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فاللي عندهم استعداد وتمني وحب للقاء الله ويعمل وينتظر هذه اللحظة أن يلقى الله بأعمالي، فألقاك يا رب وتقول لما فعل فيك هكذا ومن فعل فيك هكذا فأقول فيك يا رب، اللي عايش المعاني دي هو اللي بيقدر يضحي، هو اللي مش شايف موضوع جالوت وجنود. انما اللي مش عايش المعاني دي يا جماعه، وده معنى انا قلته كتير قوي، المشاعر تاتي بالمزاحمه،
زاحم مشاعر الخوف اللي جواك بمشاعر إيمان، زاحم مشاعر اليأس والإحباط بمشاعر يقين، زاحم الشهوات بمشاعر جنة وحب الله ودار آخرة. لازم تزاحم المشاعر، تأتي بالمزاحمة مش بالأفكار، مش بأنك تقعد تقول اه والله ده الفجر مهم، ده الحفظ، ده القرآن، طب ويعني من قاتل، طب ما صحيح احنا لو موتنا. زاحم ده بمشاعر. خلاص. قال الذين يظنون، ربنا وصفهم كم ممكن يقول، وقال فريق منهم كم من فئة قليل، ممكن ربنا يقول كده، ربنا اثبت لهم وصف مين ان هو ايه الوصف ده، يظنون انهم ملاقون، يرجون هذه اللحظة، ويعلمون انهم سيلقون، لان الظن هنا بمعنى العلم اليقيني، يعلمون انهم سيلقون الله سبحانه وتعالى. فعلم التأخير اذا، فألقى تمرات كن في يدي، قال يا رسول الله رأيت إن قتلت فأين أنا، قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يدي وقاتل حتى قتل. الصحابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حد رفع إيده أخر. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مش عشان كتير وقليل، مال إيه؟ بإذن الله، إذا أذن الله. إحنا خرجنا يا جماعة بإذن من الله، والله هو اللي اصطفى الملك، واحنا تقبلنا امر الله سبحانه وتعالى، خلاص الله ياذن لنا باذن الله سبحانه وتعالى. القضيه مش قله وكثره، يعني مش احنا من نفسنا اللي قلنا واحنا اللي هنكسب، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى. كم من فئه قليله كثير غلبت فئه كثيره باذن الله. خد بالك من كلمه باذن الله وكلمه غلبت عشان تجينا دلوقتي. كم من فئه قليله ايه؟ غلبت. غلبت هنا بمعنى انتصرت، غلب يعني كانه حاجه فوق حاجه غلب عليه، ماشي؟ طيب، لكن الفكرة كلها، وهو ده اللي طالوت كان عايز يعلمه لهم، والله مع ايه؟ طالوت كان عايز يعلمهم الصبر في موضوع النهر ده. مفيش تقدم في الدين ولا في الدنيا بدون صبر، مفيش. وللأسف مع تقدم التكنولوجي والحياة والاختيارات والأجيال بتأتي، كل جيل بيأتي أكثر هشاشة من الذي قبله، من يعني كل جيل بيجي في حالة من الهشاشة صعبة جدا، ويجي الجيل اللي بعده في أكثر هشاشة من اللي قبل. فموضوع الصبر ده بقى فيه إشكال رهيب عندنا، بقى فيه جزع، في حالة من الهلع على طول. وكان ابن القيم له تفسير يقول لك النفس الهلوع تظهر هلعها باستجابة البدن، يعني شوية ألم يخليه يتنطط ويرزع في الأرض ومش قادر، شوية حر في الصيام يعني أنا هموت يا جماعة، تكبر الموضوع، تلاقي أي حاجة بسيطة مكبر ومضخم الأمور. فقال ده بيبقى دليل على النفس الهلوعة بتهرب في البدن، فتخلي البدن هو اللي يكثر التشكي. راقب نفسك، حاول من باب التدريب لا تكثر التشكي قدر المستطاع، بينك وبين الله بث شكواك، لكن مع الناس قلل التشكي، مش حتى مش من باب الحلال والحرام، من باب الصبر، ان تتعلم الصبر، انك تبقى قوي. يا جماعه لازم نتعلم الملل، لازم تتعلم تقعد ما بتعملش حاجه وقاعد وفاضي وبتقرا، لازم تتعلم ده. مش كل حاجه انا مش لاقي حاجه اعملها، انا عايز مش عارف اضيع وقتي في ايه. حتى الحاجات اللي بيعملوها في التعليم الاطفال يقول لك ادي وقت يتعلم فيه الملل، ولو جه الطفل قال لك اعمل ايه قول له بص في السقف، انا ماليش دعوه. شكل بتوع مونتسوري دول ولا مين اللي كان بيقول لك كده، علم الطفل سيب له وقت، ما تعملوش ايه ما بين الحصه والحصه لعب، لا لا لا، سيبه نص ساعه كده يتعلم ده، يكبر ويتعلم الصبر. لكن احنا زي ما قلنا قبل كده حياتنا كلها ايه؟ سكرولينج، وقاعد من حاجه لحاجه لحاجه، ويروح ما بيتحملش ان يقعد على حاجه فتره طويله، حملش انه يقعد يحفظ حاجه فتره طويله وانه يسمع حاجه فتره طويله، حاله من الملل. الحياه كلها عايز يعملها في ثلاثه مش في اثنين، لا اصبر تعلم واسمع حاجة على على مكس وعلى مهل، وراك ايه؟ تعلم ده. فإنه قال والله مع الصبر، هو كان يقصد زي ما تقولكم كتير مفسرين قال ان مسألة النهر كان الغرض منها التدريب على الإرادة، ان يشوف المية ويتجاوزها وما يرجعش لحالة الانتخاء تاني، لا هو خلاص خرج لحالة التحفز، ما يرجعش لحالة الاسترخاء تاني. طيب، هو فصل عن الأرض، هنا بدأ يبرز بقى، خلاص بدأ يقترب أكتر، ولما برزوا خلاص هنا اللقاء المباشر بقى، يعني مروا بمراحل، الاول ابعث لنا ملكا، وبعد كده جه طالوت وجه السكينه، وبعد كده بعد مرحله السكينه فصل على طول، وبعد كده جه النهر، هنا بقى جه المبارزه بقى. ولما برزوا لجالوت وجنوده في هذه اللحظات لا ينفع الا ذكر الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظات لا ينفع الانسان الا ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك اظن في حديث، وان كان بعض العلماء بيضعفه، يعني ان عبدي كل عبدي، يعني الراسخ في العبوديه، ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو يلاقي قرنه وهو في الحرب. فذكر الله في هذه الاوقات مهم جدا، يعني الثبات في اللحظات دي عصيب. دعك من التأصيل والكلام، الواقع مختلف. قالوا في اللحظات دي ليس لك إلا الله. قالوا ربنا إيه؟ برضو قضية الإيه؟ ها؟ الصبر. لن تقوم الأمم وتنهض الأمم إلا بأنك تتخلى عن كلمة حذر الموت، تتعلم البذل والأموال الأعطى والطاقة تضيع، تقبل أن اللي يقودك حد أنت ممكن تكون معترض عليه عادي جدا، خلاص طالما هو الأصلح لده مش لازم تقول انا احق بالملك. هيقابلك ابتلاءات تتجاوزها، هنا يجي في الاخر الصبر. انت بقى ارجع اقرا القصه تاني وشوف ايه الحاجات اللي انت محتاج تنميها في نفسك. قالوا هنا بس مش ربنا يعني ايه صبرنا، ربنا ايه افرغ علينا صبرا. افرغ ده يعني كان شيء مليء بياخدوه كله، يعني يريدون صبرا عظيما، ان فعلا معركه عظيمه قله قليله. بعضهم قال يعني كانوا ألوف في الأول زي بالظبط خرجوا من ديارهم وهم ألوف، برضو بنو إسرائيل لما راحوا للنبي كانوا ألوف، في الآخر أصبحوا قيل مئات وقيل عشرات. شوف الفارق. ها؟ لا ما هو قيل بعدة بدر 314، قيل 600، وقيل 3000، دي أقصى رقم متهيألي سمعته في موضوع اللي فضل. لا الأشهر إني عدد في قول تاني بس الأشهر إني عدد. طيب فشربوا منه الا فلما جاوز، اه احنا قلنا ولما برزوا لجالوت وجنوده، برضو تاني ايه فصل جالوت عن الجنود، لان زي ما قلت لكم جنود في حد ذاته، وده يا جماعه احيانا ان في شخص هو في حد ذاته بيعمل رعب بعيدا عن وده حتى اعلاميا، ان ممكن يكون في حد بيقدموه كراس حتى يقدم شبهات او حاجه، وبعد كده في فريق من اهل الضلال وفي واحد هما بيصدروه. فجالوت كان هو بيتصدر زي ما قلت قبل اي معركه والمبارزه، يظهر ويقول من يبارز، فكان بنو اسرائيل يخافوا منه. لا مش معناها المبارزه، برضه ظهر لان يعني البراز الارض الواسع، خرج فخلاص التقوا برزوا، يعني ما عادش فيه فواصل. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. طيب ده الصبر الحاجه الداخلي، والخارج ان بدنك يثبت بقى، فثبت أقدامنا. وهنا لو الاثنين دول بيحصلوا إن شاء الله يأتي نصر، وانصرنا بتجهيز وتعديل النية مرة أخرى، معركة إيمان وكفر مش معركة أبناء وديار بس. انصرنا على الايه؟ قوم الكافرين، ودي آخر كلمة في سورة البقرة بتقولها، مفروض قبل ما بتنام، يستحب قبل ما بتنام آخر آيتين سورة البقرة، قوم الكافرين. انت معركتك إيمان وكفر مش قوميات، إيمان وكفر. هم رايحين هنا إيمان وكفر. قال انصرنا على القوم الايه؟ كافرين. هتقول لك بعض التاريخ اصل الفلسطينيين ايامهم ما كانش عندهم وثنيات، ما هو ربنا يقول انصرنا على القوم الايه؟ كافرين. ايوه بالظبط، ان فلسطين، وده خلل رهيب. هو الغريب ان يقول لك ايه؟ انت طلعتنا عباس من الموضوع ده عشان لو في تسجيل بس حد سمع. بيقول لك ايه اصل فلسطين قضيه مش دينيه. طيب مره يقول لك ايه ويعلق علم فلسطين ويحارب عشان علم فلسطين. طب انت زعلان ليه لما حد في الامارات يقول لك دافع عن نفسه، كل دوله دافع عن نفسها، مش انت يوم لما حد يقول له كده اين المسلمون، اين المسلمون يعني ايه اسلاميه، بتقول لي اين المسلمون، اين المسلمون يبقى قضيه اسلاميه، أصلها قضية إنسانية، قضية إنسانية يعني المركز بقى الإنسان، خلاص كل إنسان حر يقيم هي قضيته ولا لا. ما فيش كتاب اسمه كتاب الإنسانية هنرجع له مكتوب فيه فلسطين. ما الإنسانية دلوقتي بتقول إن الشواذ ليهم حقوق، هي الإنسانية دي متقلبة. فأنت هو هتلعب بالدين هيتلعب عليك وهتخسر.
طيب نرجع. طيب هما قالوا ايه؟ كم من فئة قليلة ايه؟ ها؟ غلبت. طيب هما لما راحوا واجهوا ودعوا ربنا، ربنا قال فايه؟ فغلبوهم ولا ايه؟ فهزموهم. الهزم اقوى من الغلب. هزم فيه معنى الكسر. هزم والهمز حتى تقليب الكلمة. الهمزة اللي بيسخر من واحد بيكسره. او الدفع او النقل. فبرضو هنا الهزم. فهزموهم ها؟ بإذن الله. شو قوتهم ولا بإذن الله. طيب ده الجنود قصاد الجنود. في بقى حد قصاد قصاد جالوت وقتل. انت بتوقع مثلا طالوت الطول والبسطه في القوه فخلاص ده الملك اللي هو بقى طلع يبارز الملك وانتصر. لا الموضوع مش كده. ده بقى قيل ان داود كان بيرعى الغنم وفتى صغير السن وكان صاحب سمت حسن وصوته طيب وطالوت بحث عنه. يعني قصص برضو مش قصص نقعد بقى نحكي القصص يعني. ويعني حتى ما كانش عنده خبرة كبيرة يعني، ولكن كان له عنده خبرة انه بيرمي بالمقلاع يعني بالنبل. فهو هو ظهر يبارز جالوت وقذفه به بالمقلاع لانه كان طول فارع طول جالوت، كان الناس بتخاف منه فهو اللي قتله. فربنا هنا بيقول وقتل داود جالوت. خد بالك ده كانت ممكن معنى انت تتصور خلاص القصة خلصت، لكن هنا ربنا اثبت ان اللي قتل جالوت داود ان زي بالظبط على فكره فكره غلام الاخدود. لما الـ مش عارف انتوا عارفين القصه اصلا ولا عارفين قصه غلام الاخدود؟ عارفينها فاكرينها تفصيلها يعني في حته بس فيها. لما فاكرين لما الغلام حب يعرف مين الصح الساحر ولا الراهب، وبعدين طلب ايه، ربنا بعت له ايه، حد فاكر ايه الايه؟ ظهر دابه كبيره، دبة كبيرة جدا محدش عارف يتصرف مع سد طريق الناس. هو عمل ايه؟ خد حجر صغير وقال بسم الله. فالحجر الصغير ده لما دبة كأن هي رمز دابة سد طريق الناس، ده كأن الملك الظالم اللي واقف في طريق الناس، وحجر صغير موته فمر الناس. فمش لازم ان الدبة الكبيرة يكون قصادها حاجة كبيرة، ممكن حجر صغير. وده كان الغلام اللي انتصر في المعنى مش بس في اللعبة. مش لازم على الملك الظالم وآمن الناس. خلاص؟ هنا قتل داود جالوت. المعنى الثاني هنا اللي مهم، لما قتل داود جالوت ربنا قال بعدها ايه؟ وأعطى الله الملك والحكمة. هنا إيتاء الحكمة ومعنى الحكمة والسفه مبثوث في سورة البقرة. والحكمة جت بتؤتى لغير الأنبياء، لأن هنا يعلموا الكتاب والحكمة موجود في سورة البقرة برضه، لكن هنا يؤتي الحكمة من يشاء موجودة في الآخر مع الإنفاق، هنا إيتاء الحكمة موجودة مع القتال. واحنا لسه قايلين وقاتلوا ومن ذا الذي يقرض يعني انفقوا. الاثنين دول هما اللي بيقولوا الحكمه، البذل والعطاء هو اللي يعطيك الحكمه. يا جماعه الدين بتاعنا دين عملي، يعني فهم الدين والحكمه في الدين مش مجرد انك تتعلمه فقط، لا انك تتعلمه ايه؟ تعمل بيه، انك تتعلم وتعمل. ده يعطيك الحكمه في فهم الدين. الا تتعلم ولا تعمل ده طبعا سفه وجهل. ان تتعلم ولا تعمل ده يستجلب الغضب. دول اليهود، ذلك الذي اعرضوا عن العلم والعمل الضالين نصارى، فما جم يعملوا عملوا على ضلال. اليهود تعلموا واعرضوا عن العمل فكان هم المغضوب عليهم. فطريق اللحاق، وده انا ذكرته في خطبه صلاه الجمعه اخر منه لما يلحق بهم، طريق اللحاق لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انك تجلس وتتعلم. يعني لو جيت تقرا سوره الجمعه، لو جيت تبص سوره الجمعه من الاخر الاول، هتبص عليها من الاخر الاول، في الاخر مشهد ناس سابت مجلس النبي وقامت. فاذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه. في النص حملوا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يعمل اسفار. يبقى في الاول ناس ما سمعتش مشيت بسبب الشهوات. فانت تقعد مهما مرت عليك اللهو التجاره تستحمل وتقعد فهتتعلم. طب بعد ما هتتعلم هتبقى زي اليهود اللي شايل الاسفار؟ يبقى تتعلم وتعمل توصل للصحابة. خلاص. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعدين سنة ربنا اللي حصل ده كله، من الذي زرع هذه الفطرة في قلوب بني إسرائيل وذهبوا لنبي لهم وقالوا ابعث لنا ملك؟ من الذي بث هذه الفطرة، فطرة حب الانتقام ودفع الظالم وبغض الظلم والسعي لزالة هذا الظلم؟
دي فطرة ربنا حطها عشان تظل فيه تدافع بين الناس، وإلا واحد بس ولا يفضل مسيطر. لذلك من مسخ الفطر عدم إحياء معاني العزة، ده بيمسخ الفطر وبيضاد هذه السنة فتفسد الأرض. يبقى حتى لا ينتشر الفساد في الأرض، حديث عن زي ما قلت لكم إحياء معاني العزة، التخويف من استقرار عقائد حذر الموت، حديث عن البذل والإنفاق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم جابه بيقرأه بقى على المؤمنين وعلى اليهود من عند الله، وإنك لمن المرسلين. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.